هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. عظم الله أجورنا وأجوركم أيها الأكارم، حيث نعيش في هذا اليوم ذكرى استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها برواية. فعظم الله أجوركم وتقبل أعمالكم مستمعين الأكارم. في لقائنا من لهذا اليوم فلسطين اليوم سوف نتوقف عند العنوان التالي: 12 عاما على معركة الفرقان، الدروس والنتائج. وفي إطار برنامج اليوم مستمعينا الأكارم سوف نتوقف عند الفقرات التالية التي سنبدأها بنداء غزة والزميلة منار عبد الجبار. بعد ذلك سنستضيف عبر الهاتف القيادي في حركة حماس الأستاذ إسماعيل رضوان ونتحدث معه في إطار البرنامج. بعد ذلك مستمعين الأكارم سوف نتوقف عند مع الشهداء وعند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. وأما في البداية مستمعينا مستمعاتنا، اسمحوا لنا أن نتوقف وفقرتنا فلسطين الأرض والذاكرة، حيث 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية: فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. السميرية. السميرية قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى شمال من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 6 كيلومترات، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 25 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية السميرية حوالي 8542 دونما. تحيط بها أراضي قرى جعتون، المزرعة، وعرب الكويكات. قدر عدد سكان قرية السميرية عام 1931 391 نسمة، وفي العام 1945 760 نسمة. أيها الأحبة، في الرابع عشر من أيار مايو عام 1948 قامت العصابة الصهيونية المسلحة بهدم قرية السميرية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 882 نسمة، وبنوا على أراضيها كيبوتس لحومها كيتاوت ومستوطنات شمرات شفيت سيون ورغبة. بلغ عدد لاجئي قرية السميرية عام 1998 5414 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا، رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام ولقائنا فلسطين اليوم، حيث عنوان البرنامج 12 عاما على معركة الفرقان، الدروس والنتائج. إليكم التساؤلات التالية: ما الأهداف التي أراد كيان الاحتلال تحقيقها من حربه على قطاع غزة سنة 2008؟ كيف كان رد المقاومة على العدوان من حيث المفاجآت ونوعية الأسلحة؟ وما المعادلات التي أرستها المقاومة في معركة الفرقان والتي أسست لمعادلة الردع مع الاحتلال؟ أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. معركة الفرقان، تلك المعركة التي دامت 22 يوما واستطاعت خلالها المقاومة الفلسطينية إفشال أهداف الاحتلال في عدوانه، والتي كان أبرزها استعادة الجندي الأسير لدى كتائب القسام آنذاك جلعاد شريط، وإرضاخ المقاومة للقبول بشروط الرباعية الدولية. بدأت شرارة عدوان 2008 على قطاع غزة في 27 من كانون الأول ديسمبر عام 2008، حتى 18 من كانون الثاني يناير 2009 اطلقت عليها المقاومة الفلسطينية معركة الفرقان تيمنا بمعركة بدر الكبرى، في حين اطلق عليها الاحتلال عملية الرصاص المصبوب انتهت بفشل أهدافه المعلنة أمام صمود أسطوري للمقاومة والتفاف الجماهير الفلسطينية حولها. نعم، تمكنت المقاومة من إفشال أهداف الاحتلال من خلال الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني والتفافه حول المقاومة وصمود المقاومة في وجه الاحتلال على مدى 22 يوما من العدوان، والذي ذهب ضحيته نحو 1450 شهيدا. قراءة معركة الفرقان في ذكرها 12 تأتيكم في سياق تقرير الزميل جمال محسن.
جيمة سوداء خيمت على قطاع غزة في 27 من ديسمبر عام 2008، فطائرة احتلال انهمرت بصواريخها على قطاع غزة في ذروة حركة السكان وامتلاء المرافق الحكومية، ليكون لوزارة الداخلية ومرافقها الأمنية والشرطية النصيب الأكبر من الضربة الأولى التي راح ضحيتها مئات الشهداء، بينهم قائد الشرطة توفيق جبر. لم يكتف الاحتلال بالضربة الأولى المفاجئة، لتلحق بها أيام صعبة استمرت 22 يوما ارتكب فيها أبشع الجرائم، مما أدى إلى ارتقاء أكثر من 1300 شهيد وإصابة الآلاف. المقاومة الفلسطينية لملمت جراحها رغم أن المصاب جلل، لتتصدى لهذا العدوان في معركة أطلقت عليها الفرقان، فكبدت الكيان خسائر كبيرة حيث طالت صواريخها العديد من مستوطنات غلاف غزة، فيما ألحقت خسائر في الجنود الصهاينة. العدوان الصهيوني الجوي استهدف منازل ومساجد ومدارس ومستشفيات، وبعد 8 أيام اجتاحت قوات الاحتلال القطاع برا بمشاركة مئات الدبابات، حيث استخدم الجنود أسلحة غير تقليدية تجاه المدنيين، عرف منها الفوسفور الأبيض واليورانيوم المخفف وفق تقارير عن خبراء ومؤسسات دولية. ومع كل هذه القوة فشلت حكومة الاحتلال برئاسة إيهود أولمرت من تحقيق أهداف الحرب، لتعلن عن وقف إطلاق النار والانسحاب تحت شروط المقاومة.
نشكر جزيل الشكر الزميل جمال محسن على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، نعود ونذكركم بتساؤلات اللقاء. نعم مستمعينا مستمعاتنا، حياكم الله وأهلا بكم في لقائنا، ونحن نود إن شاء الله أن نتوقف وإياكم في إطار هذا البرنامج 12 عام على معركة الفرقان، الدروس وكذلك النتائج، باستضافتنا لضيف كريم، ما إن يتم ذلك أيها الأكارم، حتى إن شاء الله يتسنى لنا الحديث عن هذه المعركة وذكراها، حيث المعركة التي استمرت 22 يوم، وطبعا الأهداف العسكرية وكذلك السياسية التي أراد كيان الاحتلال تحقيقها في هذا العدوان، وما الذي ميز حقيقة رد المقاومة في هذه المعركة الفرقان أو العدوان الذي أسماها بالرصاص المصبوب من حيث النوعية وعامل المفاجأة. العوامل الداخلية تأتي في إطار وفي رأس الأولويات حقيقة في هذه المعركة، حيث لا يمكن الحديث عن النصر في هذه المعركة دون الحديث عن هذه العوامل التي ساهمت بصناعة هذا النصر والدور الذي لعبته أثناء المعركة. تجلت نتائج الانتصار حقيقة في معركة الفرقان في الشارع الغزي خصوصا والفلسطيني بشكل عام كثيرا. نبحث عن هذه النتائج والمعادلات التي أرستها المقاومة والتي كان لها الدور الحاسم في تحقيق الانتصار في معركة الفرقان، وبالرغم من كل ما قدمه الشعب الفلسطيني على الأرض وما حققه من انتصارات على العدو، إلا أننا في هذا اليوم وفي توقيته نرى كيف بعض الرسميات العربية تتجه إلى التطبيع من المنظور الفلسطيني. كيف يمكن تناول الاتجاه للتطبيع اليوم والمعادلة الفلسطينية المطلوبة التي اليوم لتكريس ما حققته المقاومة على الأرض من انتصارات إلى إنجاز سياسي يكرس حقوق الشعب الفلسطيني؟ بإمكانكم أيها الأفاضل إرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00982154899950، هو رقم برنامج فلسطين اليوم للتواصل معنا بشكل مباشر. كما أدعوكم لمتابعة موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم في لقائنا فلسطين اليوم أيها الأكارم. ونحن في لقائنا لهذا اليوم عن الذكرى 12 لمعركة الفرقان نستضيف في برنامجنا فلسطين اليوم الأستاذ صلاح الدين القرى داخل الاستوديو الإعلامي والمحلل السياسي في الشأن الفلسطيني. ورحب بكم أستاذ صلاح الدين، شكرا على هذا الحضور.
يا هلا بكم،
حياكم الله. بدءا حدثنا أستاذ صلاح الدين عن الأهداف العسكرية والسياسية التي أراد كيان الاحتلال تحقيقها في عدوانه على قطاع غزة قبل 12 عام الذي أطلق عليه هو اسم الرصاص المصبوب.
قبل المعركة كان هناك أرضية مهدت لمسألة خوض الاحتلال العدوان على طريق غزة، على العدوان على غزة، من خلال أولا أنه قوة المقاومة كانت في تصاعد دائم من خلال المناورات التي قامت بها والعمليات التي قامت بها قبل العدوان، والذي حسم الأمر في حينها أن كان هناك عملية الجندي الأسير جلعاد شليط، وحاول العدو بكل مكينته العسكرية والاستخبارية أن يسعى لإطلاق سراح شليط قبل العملية، ولكن كل العمليات التي قام بها بهذا الصدد الأمنية والعسكرية فشلت. كانت هناك عدة عمليات تكتيكية قام بها الاحتلال أو قوات العدو لإطلاق سراح شليط، ولكن فشلت حتى الأمنية منها أنه معرفة مكان شليط. ولذلك تصاعد القوة العسكرية لقوة المقاومة على صعيد القطاع، بالإضافة إلى فشل العدو الصهيوني باستخباراته العسكرية بالاستخبارات على صعيد الاستخبارات وعلى صعيد قيادة الأركان بإطلاق سراح جلعاد شليط، مهد الطريق فتح الطريق، لأن هناك صار ضغط داخلي على صعيد الكيان، داخل الكيان على حكومة العدو بأن شليط أين هو شليط، بالإضافة إلى أن قوى المقاومة أو الفلسطينيون كما يقول الإعلام العدو كما قال قيادة الأركان في حين قيادة أركان الاحتلال بأن فقدنا الصبر، نريد حسم الموضوع مع قطاع غزة. هذا ما طالب به الإعلام، إعلام الاحتلال، في حين إلى جانب حراك على الأرض يطالب الحكومة بالتوجه إلى قطاع غزة وحسم مسألة تصاعد قوى المقاومة على صعيد القطاع، بالإضافة إلى مسألة شليط. هذه العوامل التي دفعت بقوات الاحتلال أو بحكومة الاحتلال إضافة عسكريا وسياسيا إلى الدفع باتجاه قطاع غزة لحسم الأمر مع القطاع على صعيد قوى المقاومة.
العوامل الداخلية طبعا ساهمت بصناعة هذا النصر، لكن من ناحية رد المقاومة أستاذ صلاح الدين في معركة الفرقان على عدوان هذا العدوان من حيث النوعية وعامل المفاجأة طبعا كيف تنظرون إليه؟
بصراحة بدأت المعركة بالتحديد بالتاريخ، بدأ أول مسألة انطلق فيها العدو أنه فاجأ المقاومة بعدة غارات جوية صباحا، والأجهزة الأمنية الفلسطينية في حينها دفعت الثمن الأكبر في هذا العدوان، كان هناك أكثر من 100 شهيد صباحا. فاجأ العدو القوى الفلسطينية بالمسألة هذه، إلا أن وبعد 8 أيام تدخل سلاح المشاة وسلاح المدرعات في المعركة، وبدأت عملية الدخول في بعض مناطق قطاع غزة بحيث عملية قطع أوصال القطاع وحسم المعركة مع المقاومة. الذي فاجأ الاحتلال في حينها على صعيد رد المقاومة كانت أنه استخدمت المقاومة استراتيجية، بالطبع كان عندها استراتيجية حرب العصابات التي تعتمدها قوى المقاومة دائما على صعيد القطاع أو في فلسطين المحتلة ككل. هناك كان حراك، كان تمازج ما بين أنه كان عمل القوات العسكرية أو قوات المقاومة على الأرض مزج ما بين الحرب النظامية وحرب العصابات، أنه توزعت المجموعات على صعيد مواجهة قوات المدرعات والمشاة. وبذلك يومها كان العدو لا يتوقع أن يكون الرد بسيط متواضع، وليس بإمكانية قوى المقاومة أن يكون رد عنيف بشكل يحسم المعركة بعملية سريعة. ولكن المقاومة التي ردت بسلاحها الصاروخي ودفعت به إلى داخل الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى أن قوات المدرعات تفاجأت بسلاح المدرعات المضاد، السلاح المضاد للمدرعات لدى رجال المقاومة، دفع بعمل يعني أخذ في الحسبان أنه مسألة عملية حسم المعركة في القطاع بالسهولة التي كانت تراها قيادة أركان الاحتلال خفتت تماما وغابت عن الأنظار نظرا للمقاومة التي أبداها المقاتلون على الأرض من كافة كتائب وفصائل المقاومة. كان هناك واحدة على الصعيد، على الصعيد الفلسطيني، دفع يعني دفعت عملية الاتجاه، وهي مسألة كتير مهمة، أنه كان العدو يراهن على أنه تنزل حماس لوحدها في الساحة، ولكن عملية مجموع قوى المقاومة، إجماع قوى المقاومة على المواجهة والرد، فاجأ العدو.
طيب في هذه النقطة، يعني تجليات الانتصار ونتائج هذا الانتصار واضحة وجلية حقيقة في الساحة الفلسطينية وفي الشارع الغزي خصوصا والفلسطيني عموما أستاذ صلاح الدين، لكن بالرغم من كل ما قدمه الشعب الفلسطيني، نحن اليوم نشاهد ونرى أن الرسميات العربية تتجه إلى التطبيع. كيف يمكن تناول اتجاه التطبيع اليوم، وما المعادلة الفلسطينية المطلوبة يعني في هذا الإطار لكي نكرس هذه الانتصارات إلى نتائج سياسية ملموسة؟
في هذا الإطار هناك معادلة كثير مهمة، أنه مسألة التطبيع ليست بجديدة على أنه يفهم الشارع الفلسطيني أو قوى المقاومة أو الفلسطينيون، يعني مسألة التطبيع لم تكن ظاهرة في حينها، ولكن أنه تعامل القوى الفلسطينية أو كل ما جال في الساحة الفلسطينية كان يفهم تماما أنه هذه الأنظمة التي تطبع اليوم لم تكن تريد الذهاب إلى معركة فاصلة من أجل فلسطين. يعني كل المؤسسات العسكرية اللي سخرتها مدة سنوات وسنوات لحسم الأمر مع العدو لم تكن معارك جدية، يعني ما حققه الفلسطينيون أو أي إطار للمقاومة الشعبية في المنطقة ككل من انتصارات يعني حسم الموضوع، أنه القوى الجماهيرية قادرة على حسم الموضوع، بينما المؤسسات الرسمية للعالم العربي لم تكن يعني قادرة على حسم المعركة مع العدو، بل لا تريد النظم السياسية التي تتحكم بهذه المؤسسات العسكرية أن تدخل في معركة مع العدو الصهيوني. يعني كانت المعادلة ما بين هذه الأنظمة والعدو كانت دائمة قائمة على معادلة دولية، يعني تحفظ الحدود، كل واحد منهم يحفظ حدوده، يعني لا عدوان عسكري، لا عمل عسكري ضدك، ولكن حافظ على الوضع السياسي الذي يسمح لي بالبقاء على سدة السلطة.
نعم، إذن دروس كثيرة عند استذكارنا لهذه المعركة مستمعينا ومستمعاتنا، ممكن الحصول عليها والاستفادة منها طبعا في القادم من الأيام تجاه الملفات الفلسطينية المختلفة. ألف شكر وتحية لك الأستاذ صلاح الدين القراء الإعلامي والمحلل السياسي في الشأن الفلسطيني، كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله.
صباح النصر يا غزة، صباح الأحمر القاني، صباح النور والعزة، صباح الروس بالهاني، صباح النصر يا غزة، صباح الأحمر القاني، صباح النور والعزة، صباح الروس بالهاني. والإقلاع صباح إرادة العالم تحطم صولة الأطماع، صباح حجارة الرجم تحاصر فوهة الإقلاع، صباح قوافل الشم شموسا للسنة تصنع، صباح حجارة الرجم تحاصر فوهة الإقلاع، صباح قوافل الشم شموسا لا تصنع.
نقدم التحايا لحضراتكم مستمعين الأفاضل وأنتم برفقتنا وتتابعون لقاءنا فلسطين اليوم. أما ننتقل وإياكم إلى فقرتنا نداء غزة، الفقرة الإنتاجية والزميلة منار عبد الجبار.
نداء غزة، بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام أهلا بكم. اعتصم العشرات في خان يونس ومخيم جباليا بقطاع غزة رفضا لتقليصات وكالة الأونارفا الأخيرة وقف السلة الغذائية لأكثر من 30,000 لاجئ، وشدد المعتصمون على ضرورة إلزام وكالة الغوث باستمرار خدماتها والقيام بدورها حتى عودتهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
تقليص جديد أعلنت عنه الأونروا أشعل غضب هؤلاء في غزة ودفعهم إلى إعلاء الصوت تحت شعار كفى تطاولا على حقوق اللاجئين.
بدنا برامج للتسجيل.
المشاركون هنا أمام مركز التموين في مخيم جباليا شمال القطاع رفضوا تقليصات وكالة الغوث كافة التي طالت هذه المرة السلة الغذائية للآلاف منهم، فوجهوا مذكرة احتجاج إلى المعنيين لوقف القرار.
علينا جميعا التصدي لتمرير مخطط تقليص هذه الخدمة بذريعة مأس مكتوب تعميم العدالة في التوزيع، وإنما سقطه وتسوقه من مبررات لا تنطلي على علينا.
ومن شمال غزة إلى جنوبها تحديدا إلى خان يونس الصوت واحد، لا لسياسة التجويع. المعتصمون هنا وقفوا أمام مقر توزيع المساعدات الغذائية رفضا لهذه الإجراءات التي تثقل كاهلهم.
وكالة الغوث فوضت من قبل الهيئة المتحدة بقرار دولي من أجل الإشراف على قضية اللاجئين ومساعدة اللاجئين وتشغيلهم. هذه الأهداف لم تتحقق بعد، وهذه التقليصات هي تضر بهذا الهدف الذي قامت من أجل وكالة الغوث، وبالتالي نرى من يحاول تطبيق هذه التقليصات اليوم هو جزء من الخطة البائدة وعليها أن يرحل خلف ترامب.
منذ بدء أزمة الأونروا المالية وإدارة الوكالة تواصل توسيع رقعة تقليصاتها لتطال المزيد من اللاجئين المنهكين أصلا من فقر وحصار إسرائيلي ومجتمع هش لا يملك أدنى مقومات الحياة.
نشكر الزميلة مريم أبو اللوز. وعن تحرك اللاجئين في غزة رفضا للتقليصات التي تجريها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونيرفا واستهدافها السلة الغذائية المخصصة لهم، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة زاهر البنا. ننتقل إليه.
سيد زاهر، في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون، ما الذي يعنيه حرمان الأونروا للآلاف منهم من سلة غذائية على المستوى المعيشي؟
من المفترض أن تقدم الأونروا خدماتها للاجئ الفلسطيني على أساس أنه لاجئ وليس لأنه فقير. فالأساس الذي بنيت عليه هذه المؤسسة هو أن هناك لاجئين شردوا من ديارهم ويجب أن تقوم برعايتهم حتى عودتهم، وليس أن هناك فقراء يجب إغاثتهم. وبالتالي الوكالة عندما تمرر علينا خدعة قديمة كانت قد مرتها على الجميع والآن تريد أن تمررها بتوحيد السلة الغذائية، وهي بالمناسبة تستهدف بهذا الموضوع عشرات بل مئات من الأسر الذين سيخرجون من برنامج السلة الغذائية، حيث قامت في الأيام الأخيرة بإرسال آلاف الرسائل للمستفيدين من السلة الغذائية بحيث يتم الطلب منهم باستحداث بياناتهم من أجل تبيان أنهم موظفين أو غير موظفين. القضية ليست قضية لاجئ وقضية فقير، القضية أن على الوكالة أن تقدم خدماتها لكافة اللاجئين الفلسطينيين خدمات كاملة بغض النظر عن وضعه الاجتماعي. الذي يكفل له هذه السلة الغذائية هو أنه حاصل على بطاقة تموين وهي مسجلة بأنه لاجئ يستحق أن تكون هذه السلة الغذائية حق مكتسب له. وبالتالي ما تقوم به الوكالة من إجراءات وتقليصات أعتقد أنه يصب في صفقة ترامب نتنياهو الهادفة إلى إضعاف هذه المؤسسة ومن ثم انتهائها، وبانتهائها يفكر أنها يعني ستنهي حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
طيب سيد زاهر، أمام هذا الواقع، أمام هذه التقليصات بذرائع مختلفة، هل هذه التحركات ستستمر والتحركات النطبية سنشهدها دائما بشكل تصعيدي؟
يعني أنا أعتقد أن الذي يتحمل مسؤولية في هذا الموضوع الكل الفلسطيني من القيادة السياسية مرورا بالقوى والفصائل واللجان الشعبية اللاجئين وأيضا المستفيدين من السلة الغذائية اللاجئين. على الجميع مسؤوليات وعلى الجميع حقوق يجب أن تتم وتنفذ. أولا يعني إذا جئنا إلى المستفيدين من هذه السلات الغذائية، المأمول والطموح لدينا أن يخرج الجميع، كل المتضررين يخرجوا ويقولوا لا وكفى لسياسة محاربة الناس في أرزاقهم ولقمة عيشهم. القيادة السياسية عليها أن توجه رسالة واضحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن الإدارة الجديدة، الإدارة العليا في الوكالة التي جاءت حديثا، جاءت لتطبيق صفقة القرن، بدليل أن من يوم ما استلمت الإدارة العليا الجديدة هذه المؤسسة بدأت التقليصات بشكل واضح، استهدفت الموظفين، استهدفت اللاجئين، استهدفت رواتب الموظفين وكذلك الخدمة المقدمة للاجئ الفلسطيني، وهو بالمناسبة يدق ناقوس الخطر إلى الجميع.
سيد زاهد، كيف تتردون على هذه التقليصات في ظل حالة عدم الاكتراث التي تبديها وكالة الأونروا؟
أنا أقترح أن يكون هناك مقاطعة كاملة إلى عدم استلام السلة الغذائية الجديدة، على الجميع أن يقاطعها وعلى الجميع أن يرفض استلامها حتى يتم تحقيق مطالبنا، وهو أن تعود الأمور كما كانت عليه بل وزيادة، لأن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة صعب جدا، يحتاج إلى المزيد من المساعدات للاجئين الفلسطينيين.
داهر البنا، عضو اللجنة المشتركة للاجئين، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
أيها الأطائب، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة زاهر البنا، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. شكرا لكم.
الشكر والتحية لزملائنا مريم أبو اللوز ومنار عبد الجبار، مع وافر الشكر لعضو اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة زاهر البنا. نعم مستمعينا الكرام، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا التالية.
مع الشهداء.
حاولت أمها منعها لكنها كانت ترى في الخروج واجبا يتطلب منها الذهاب والمشاركة في مسيرات العودة. كانت رغم صغر سنها تستمع بشغف لأحاديث أجدادها وأخوالها عن تلك الأرض التي غادروها وكيف هجرهم المحتل واستولى عليها، وكانت في الوقت ذاته تدرك أنه لابد من استعادة تلك الديار لأصحابها. إنها الشهيدة وصال الشيخ خليل، ابنة 14 عاما من مخيم اللاجئين المغازي، والتي لم تركن فذهبت صوب الحدود تشارك في مسيرات العودة وهي تشعر بدنو الأجل. للحديث أكثر عن الشهيدة وصال نلتقي والدتها أم مؤمن في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء، لتحدثنا عن طفولة رضعة الشجاعة وحب الوطن منذ صغرها.
نتعرف عليكي.
انا ام الشهيدة وصال الشيخ خليل، ام مؤمن.
نعم ام مؤمن، يعني يا ريت في البداية تحدثينا عن الشهيدة وصال.
الشهيدة وصال عمرها 14 سنة، هي نمرة 4 في خواتها، كانت تدرس في ثاني اعدادي، استشهدت في مسيرة العودة يوم الاثنين 14/5.
نعم. طب كيف في البيت صفاتها، يعني بشو تتميز؟
والله هي طيوبة هيك وبتحب الضحك ومرحة ومطيعة، والله كانت تعاوني في كل شيء وتناولني كل شيء الله يرضى عليها ويرحمها.
نعم كانت هي يعني تشارك في مسيرات العودة ولا هو أول مرة؟
كانت لا هي كانت تشارك من أول مرة طلع فيها لمسيرات العودة كل جمعة إلا هذا يوم الاثنين قالت بدها تروح. قلت لها أنا يعني ما تطلعش، فكرت عليها البيت. قالت يما أنا بستنى هذا اليوم إلى الشهر وهيك هتضيعيها علي، حرام عليك أنا هيك هتروح علي، ما بعرف إيش اللي في بالها إيش اللي تروح عليها. بس كانت من قبل بأسبوع تقريبا وهي بتوصينا إن استشهدت بفنيني جنب سيدي، إن استشهدت وطلع لشغلة هيك ولا هيك وزي على روحي، تحكي مع خواتها مثلا أنا هذه آخر لقمة هكلها معاكو، هذا آخر يوم هروح فيه على المدرسة، كان يوم الأحد ليلة مستشهدة. كثير عملت شغلات بتوحى على إنها صحيح هذه البنت هتستشهد، بس إحنا كنا نأخذ كلامها من باب المزح يعني من باب الضحك، ما فكرنا إنه هي شاعرة بالإشي هذا وعارفة حالها إنها راح تروح. يعني أقسم لك بالله كانت تروح وترجع عمرها ما فتحت لي سيرة إيش اللي بيصير معاها هناك، إيش كانت تعمل، إيش كانت تساوي، عمرهاش حكت لي. لما استشهدت أنا اتفاجأت في الكلام اللي كانوا يحكوا الشباب والصبايا اللي معاها، اتفاجأت في الشغلات اللي بنتي متعودة تعملها هناك لكن ما جابت لي سيرتها في البيت.
زي شو اللي كانوا بيحكوا عنها؟
يعني أول شيء كانوا يسموها بنك الحجارة لأنها كانت تتعب بحجارة بجيوبها وبشنتتها وبظرف أسود وتأخذه للشباب وين ما تمشي تناول الشباب الحجار، تأخذ لهم المية يشربوا، تأخذ لهم المية والخميرة عشان تعالجهم للغاز. آخر مرحلة سموها عدوة القناصة لأنها كانت تولع العجال وتسحبهم وتعمل سواتر قدام الشباب المصابين عشان يقدروا يطلعوهم، تغطى على الجيش انهم يعرفوا يطلعوهم وتضلل عليهم بالدخان اللي بيطلع من العجال هذه اللي هي مولعة. نعم. الله يرحمها ويسهل عليها يا رب.
طيب مؤمن يعني شو اللي كان بدفعها بخليها تروح على تشارك في المسيرات؟ يعني
والله هي بنت عمرها شاركت يعني في المسيرات، خلص هيك فجأة البنت قالت أنا بدي أصير أطلع زي هالناس اللي بيطلعوا، أكيد يوم من الأيام ربنا هيحرر بلدنا ويصير لنا بيت ونرجع على أراضينا، ليش اليهود يتمتعوا بخيرنا وإحنا قاعدين مش لاقين مكان نقعد فيه ولا لاقين حاجة يعني نستفيد منها في حياتنا؟ يعني أنا وولادي عايشين كلنا في غرفة واحدة وربنا العالم بوضعنا وبحالنا وما لهم أي بني آدم يدخل عليهم أي دخل. قالت بكرة بترجع أراضينا، بكرة بنرتاح في بيتنا بأراضينا، ليش هم يتمتعوا بخيرنا وإحنا قاعدين هنا؟ إحنا بدنا نروح لحالهم ونسترد اللي إلنا عندهم.
إيش بلدتهم الأصلية؟ بلدتكم الأصلية؟
بلدها الأصلية هي صوافير الغربي.
نعم. طب أنت راضي على عملته وصال؟
أنا راضي على عملته وصال، فخورة فيها، الله يرحمها ويسهل عليها.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا عن تلك الطفلة التي هبت للقيام بواجبها تجاه وطنها، فابقوا معنا. من جديد نعود ونرحب بالحاجة أم مؤمن والدة الشهيدة وصال الشيخ خليل لتحدثنا عن استشهاد ابنتها. طيب يعني لو تسألنا عن يعني آخر موقف أو حديث دار بينك وبينها يعني قبل استشهادها.
آخر حديث دار بيني وبينها إنها بدها تطلع وأنا كنت منعاها تطلع. هو هذا الحديث اللي دار بيني وبينها آخر إشي. طلبت مني تطلع، أنا كنت مسكر عليها باب البيت وبديش أطلعها، فقالت لي حرم عليك يا ما هذا.
كنت خايفة عليها؟
أنا كنت خايفة عليها، كنت حاجة في جواي حاسة هيك إنه وصلت طلعة مش راجعة. يعني لدرجة لما إجاني خبر استشهادها تقبلته بالحمد لأني كنت حاسة أنه بنتي طالعة ومش راجعة.
نعم. طيب يعني لو تحدثنا من عن يعني استشهاد وصال، كيف استشهدت؟
وصال طلعت تقريبا الساعة 8:30 من البيت، مسافة ما طلعت في الباصات ووصلت هناك وأخذت أخوها محمد الصغير عمره 12 سنة معاها. طالعة هي والشباب والبنات ووصلين الصلة، طردها يهود وباقي طخ حوالي رجليها هي وصبية معاها على إنهم يرجعوا، فقال له إحنا مش راجعين. قالها حماس يضحكوا عليكم مش راح يعطوكوا إشي. قالت له إحنا شعبنا يضحكوا علينا، ما أنتم ما تضحكوش علينا وتاخذوا أراضينا. فمصلي على العلم بنتي جنب السلك مباشرة وماخذ العلم ومعلقة. بعد هيك رجعت لورا على أساس تجيب شغلة وترجع هي والصبية، جنسوها من بين الشباب. يعني أنا عندي الفيديو تبعها لما انجنست بنتي من بين مجموعة كبيرة من الشباب انجنست في راسها.
وبالتأكيد يعني الاحتلال لا يفرق بين صبية أو
لا والله يا أخوي لا بفرق بين شاب ولا صبية ولا ولد ولا بنت ولا اختيار حتى.
طيب يعني مؤمن يعني رسالتك الأخيرة يعني في بعد استشهاد وصال للشباب ولمسيرات العودة هاي؟
احنا يا اخي مسيرتنا سلمية وبنطالب بحقوقنا، مش مطالبين بشغلة عند اليهود إلهم مثلا، احنا بنطالب بحاجة إلنا، هذا حقنا، وبنطالب من شبابنا ومن بناتنا ومن صبايا فلسطين وشباب فلسطين، ومنهم يكملوا المسيرة بعد هالكم المهول من اللي استشهدوا واللي استصابوا. حرام يعني انهم يضيعوا كل دمهم هدر، وبعدين ما يدوا فرصة لليهود وللمستوطنين وللأمريكان انهم يستغلونا ويمشوا الاتفاقية اللي هم بيكتبوا علينا فيها. لا احنا اراضينا اولى فيها، ومن بلدنا مش طالعين لو بدهم يعملوا شو ما يعملوا.
نعم مستمعينا الكرام، نشكر الزميل وائل يوسف لإعداد هذه الفقرة التي استمعنا إليها، وبهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم في أمان.